بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب المطهر الإمام مالك، نفع الله بكم بدارين وعلومكم بدارين، آمين. رضي الله عنكم. باب ما جاء في الساعة التي فيها التي في يوم الجمعة. حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وبه حدثنا عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة، فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هو مصيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام حدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك بكل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: وقرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. وفي حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. وفي حدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهان وتطيب إلا أن يكون حراما. ويحدثنا عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة
الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد معركتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المعلوماتك امدادك المهدك كلما ذكرك
وذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي فضل الساعات بعضها على بعض وجعل في العبادة السنة والفرض، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الشفيع الأسنى في يوم العرض. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وأبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وأهلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بيوم الجمعة، ويذكر في هذا الباب باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، هي الساعة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ساعة إجابة، والمراد إجابة مخصوصة تتوفر فيها الإجابة وتعظم من قبل حقه، وإن كان الدعاء مجاب في عمومه في أي وقت كان وفي أي حال، ولكن هناك مضان لسرعة الإجابة ولعظمة الإجابة ولتوفير الإجابة متعلقة بالأوقات ومتعلقة بالأماكن ومتعلقة بالأعمال. فتميزت بعض الساعات عن بعض كما تميزت بعض الأماكن عن بعض، وتميزت بعض الأيام وبعض الليالي كما تميزت بعض السنوات وبعض القرون عن بعض. وخير القرون قرني، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومرجع هذا إلى إرادة المريد جل جلاله الخالق البارئ، والطريق فيه ما يوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فينبئنا عن الغيب بهذا التفضيل الذي لا دخل فيه لعقل أحدين ولا لفعل أحد ولا لعلم أحد، ولكن الله يفضل ما شاء كما يشاء. والفضل في الأشخاص والأماكن وفي الشهور ورد وفي القرون، وحسبنا الله وما شاء يكون. وهكذا إلى أن قال الرحمن على عن أفضل الخلق إليه وهم أنبياء ورسله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، الساعة المخصوصة، وهي ساعة أشار في الحديث إلى أنها يسيرة، قل لو أوصى أشار بإصبعه لأنها قليلة، فوضع إبهامه على أنملة السباب والوسطى، يقلل الساعة، يقول أنها حاضا على اغتنامها وترقبها وتحينها في وقتها. وقد اجتمعت الأقوال في تعيين تلك الساعة، أي ساعة هي، إلى 50 قولا. كان أشهر تلك 50 11 قولا ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وأظهر هذه الأقوال 11 قولان. والقول أنها عند إقامة الصلاة أو ما بين الخطبة إلى وقت الصلاة، والقول أنها في آخر عشية الجمعة، فكانت هذه أقوى الأقوال ومستندة إلى روايات وردت في ذكر تلك الساعة. وكان أقاويل جمهور الصحابة وأكثرهم أنها في آخر العشية من يوم الجمعة. وقال الإمام عبد العزيز الدبار أن هذه الساعة تتنقل من وقت إلى وقت، وأن كشان ليلة القدر في ليالي رمضان، وأنها كانت في عهد صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يخرج فيه لخطبة بالناس، فكانت في ذلك العهد تلك ساعة الإجابة، ثم انتقلت إلى ما بعد، ثم انتقلت إلى ما بعد، وأنها تنتقل في ساعات الجمعة. هذا قول الشيخ عبد العزيز الدباغ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبذلك تعرف اختلاف الأقاويل، كما تعرف اهتمام الصحابة بالعشية على وجه العموم، وما جاء عن السيدة فاطمة من اعتكافها عليها رضوان الله بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى الغروب، حتى سميت تلك الساعة بالساعة الفاطمية لشدة اعتناء سيدتنا فاطمة بهذه الساعة، متضرعة مبتهلة متوجهة إلى الحق جل جلاله. ولا شك أنها البضعة منه، وإنما تقوم بذلك بإرشادات وإشارات وتعليمات منه صلى الله عليه وسلم، وما استفادته من دلالة أبيها الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فينبغي للإنسان في عمره أن يتحين ساعات الفضل والإحسان والعطاء والإجابة مع تعميم ما يستطيعه من وقت في حسن توجه وتبتل إلى الرحمن جل جلاله. فإنه وبعد ما عين من أوقات الفضيلة والساعات التي ينبغي المؤمن الحرص عليها، أخبر بأن لله نفحات لا يدرى وقتها مدى، وأنها تأتيك في أي حال وفي أي ساعة وفي أي وقت، فعليك أن تكون مستعدا في مختلف الساعات، ولا تدري ما يفاجئك من إفضال ربك إذا أقبلت عليه جل جلاله وتعالى في علاه. وكان ذلك من حكمة إخفائها أن يبقى في كل ما يقدر على الانتباه له والاستعداد فيه من الساعات، أن يعمر كل تلك الساعات فيستفيد ولا يخسر، ويدرك ما يدرك من الجزاء الأوفر. ورد قول من قال أنها رفعت، بل هي باقية في كل جمعة. وعندنا في الحديث أن كعب الأحبار العالم الذي أسلم وكان عالما بالتوراة، سار إلى ذهنه أنها يوم في السنة أو سابق، فقال أبو هريرة لا، فرد عليه فقام إلى التوراة فقال صدق رسول منها في كل جمعات. لهذه الأمة التي هديت إلى يوم الجمعة وقد ضل عنها الأمم قبلها. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي في هذه الرواية، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، أي ساعة يسيرة يستجاب فيها الدعاء استجابة خاصة. فتأتي الأقوال الأحد عشر مشتهرة ما بين أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب، وما بين أنها عند الزوال، وما بين أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، وما جاء في رواية عن سيدنا عائشة، وبما أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ، كما جاء عن حسن بصري غيره، وما بين أنها الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة نفسه وقت الصلاة، كما جاء عن أبي بردة، وبين أنها ما بين الزوال إلى أن يدخلوا في الصلاة، وما بين أنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع جاء عن أبي ذر، وما بين أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، كما جاء عندنا في رواية عبد الله بن سلام ويقول بأبو هريرة وعطاء، وما بين أنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول الإمام أحمد وجمهور الصحابة والتابعين أنها آخر ساعة في يوم العصر يوم الجمعة، وما بين أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة كما ذكره الإمام النووي، وما بين أنها الساعة الثالثة من النهار فهذه الـ11 القول التي أشار إليها ابن القيم أشهرها كلها القولان في أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة لما جاء في صحيح الإمام مسلم أنه قال عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان ساعة الجمعة؟ قال نعم سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها بعد العصر وآخر ساعة، وهذا أرجح الأقوال كما قاله عبد الله بن سلام أبو هريرة وهو عند الإمام أحمد وأكثر الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يحدثنا عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها أي صادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، كما جاء في الروايات في هذه وفي غيرها من السؤال الحق تبارك وتعالى في روايات خيرا في رواية ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم إلى غير ذلك من القيود التي يتجنب بها التهور في الدعاء على غير بصيرة. وإلا أعطاه إياه سبحانه وتعالى، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يقللها، وهي أنها ساعة لطيفة قليلة ليست ممتدة كثيرا يحرض على اغتنامها بما استطاع المؤمن. وأورد لنا الحديث بعد ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت إلى الطور، هو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، فذهب قاصدا إياه لما خصه الله به من تكليم الكليم، قصد الأماكن التي حصلت فيها التجليات الربانية بالخير أمر مشروع جل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه حديث ليلة الإسراء في تتبعه للأماكن وصلاته فيها لأنه حصل فيها خيرا إلى حد ما صح في الحديث أنه قصد المكان الذي ولد فيه عيسى بن مريم وأوقفه جبريل وقال صليها هنا. إذن فقصد الأماكن التي حصل فيها خير وتجلي مشروع ومسنون. ولذا فلو إن اعتراض من اعترض على أبي هريرة رجع إلى رأيه ومردود عليه تاباه النصوص الواردة في قصد الأماكن الصالحة لأجل الصلاة فيها ولأجل الدعاء فيها وما إلى ذلك. وقد مر عليه الصلاة والسلام ليلة إسراء المعراج على عدد من تلك الأماكن، من جملتها طيبة التي به تتشرف، ومن جملتها حيث كلم الله موسى، ومن جملتها حيث ولد عيسى بن مريم، ومن جملتها قبر موسى عليه السلام. مررت على موسى ليلة سربي وهو قائم يصلي في قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعه جبريل عليهما صلوات الله. يقول خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحباب، كعب بن مادع، جلست معه فحدثني عن التوراة، أي بما بقي فيها مما لم يحرف، علامته موافقته للقرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثت كعبا عن زلم، فكان فيما حدثته فيه تذاكر الصحابة في العلم وجلوسهم على تذكر ما كان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه عن الله. من جملة قال ما حدثته ودار بيني وبينه الكلام فيه أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ففيه تفضيل ليوم الجمعة على ما عداه من الأيام. ثم ذكر حيثيات الفضيلة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات. فذكر حوادث لسيدنا آدم بالبشر عليه السلام مرتبطة بيوم الجمعة، مشيرا إلى أن اليوم اكتسب أفضلية ومكانة خاصة. وفيه كما أن الأحداث والتجليات تؤثر على الأماكن في فضلها، فهي تؤثر على الأيام كذلك وعلى الليالي. فإذا حصلت منة كبيرة في ليلة مخصوصة فلتلك الليلة ولذكراها في كل أسبوع معنى من حسن التعرض لنفحات الله جل جلاله. فذكر في أفضلية يوم الجمعة أن الله خلق فيها آدم عليه السلام. فإذا كان ذكر هذا الفضل ليوم الجمعة لمكان خلق آدم، فكيف ببروزه صلى الله عليه وسلم وولادته صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من آدم؟ فلا شك أنه يكتسب الوقت والساعة واليوم الذي ولد فيه وبرز فيه أفضلية ومكانة، أشار إليها بقوله فيما جاء في صحيح مسلم ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر من حيثيات فضل يوم الجمعة أن الله خلق في آدم عليه السلام، وجاء في الأخبار أنه في آخر ساعة منه، وهذا أيضا يعيد قول جمهور الصحابة أنها ساعة الإجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة. خلق الله في آدم عليه السلام، جاء في صحيح مسلم خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة. وفيه أدخل الجنة كما جاء في صحيح مسلم، وبعد وفي هذا الحديث في الموطأ ذكر في أهبط منه، أهبط منها لأجل أن يقوم بسر الخلافة على ظهر الأرض. وفيه أدخل الجنة إذن، في مثل أدخل الجنة عليه السلام، لا إله إلا الله، ويقرأ أهل الكتاب آدم بالمد يقولون آدم، يشبعون لا فتحة الدال كما هي لسان بعض الأعاجم آدم. وفيه أهبط من الجنة في كما جاء في رواية أيضا الإمام مسلم وغيره، وزاد مسلم في أدخل الجنة لا إله إلا الله. وذكر الإمام السيوطي في دور المنذور وغيره عدد من الروايات على أن هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض كان في أرض الهند، ويذكر أن هبوط حواء عليه السلام كان بجدة، ويذكر أن كما ذكر صاحب تاريخ الخميس عن معالم التنزيل أن هبوط إبليس إذن كان بمنطقة قال أيلة، وحواء بجدة، وآدم بسرنديب، هذا الذي يوجد الآن من أرض الهند في منطقة ما يسمى الآن بسريلانكا، ولم يزل فيه أثر قدم آدم عليه السلام مغموسة في رأس ذلك الجبل، ويحتوي عليها اليوم البوذيون ويغطونها، ويتردد إليها أنواع السائحين ويتكلفون صعودا في جبل عال يصعب الوصول إليه، وقالوا أنه الذي هبط فيه آدم عليه السلام. فيه يوم الجمعة تيب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى كما قال جل جلاله، ثم ذكر أيضا الوفاء، لقاؤه لربه كان في يوم الجمعة، فيه مات وقد عمر على ظهر الأرض 1000 سنة، لا يدخل فيها ما قضاه من المدة في السماء ولا في الجنة، فليست محسوبة من أيام العمر، وإن الأجسام في تلك المواطن لا تتأثر بالزمان ولا يظهر عليها شيء، ولكن في هذا الجو والتركيب الذي على ظهر الأرض يتحول فيه الجسم من طفل إلى شاب إلى شيبة، تظهر فيه عليه الآثار. الله لا إله إلا الله، وقيل إلا 40 سنة من 1000، وهي التي وهبها لنبي داود عليه السلام لما رأى أعمار الأنبياء من ذريته فرأى عمره يسير 60 سنة، قال أعطى 40 من عمري، ثم لما جاءه ملك الموت قال باقي 40، قال إنك ذهبتها لداود، فكان نسي آدم عليه السلام، ثم يقال أن الله أطال عمر داود في الدنيا ورد على آدم ما وهبه، ثم توفي عليه السلام في يوم الجمعة، ويقال أنه مريض وكان مدة مرضه 11 يوم، ووصي من أولاده سيدنا شيث عليه السلام، والذي لما حملت به حواء انتقل نور كان يرى خصوصا في جبهة آدم عليه السلام إلى حواء، فلما ولدت بشيث سطع على جبهة شيث بن آدم، وكان هذا إشارة إلى مكانة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وتنقل نوره في جباه أبائه وأمهاته، وهكذا حتى أن بعض أجداد بينه وبين عدنان يسمع نشيشا وتلبية في صلبه عندما يحرم بالحج، وكان يلوح على وجوههم فينتقل إلى من اختاره الله من جملة أبنائهم ولديهم، حتى استقر وبرز واضحا في جبهة عبد المطلب، ولم يزل يلوح على الجبهة أثر من نور لا متميز عنه، حتى ولد عبد الله، ولما حملت آمنة بعبد الله انتقل، لما حملت أمه فاطمة بنت عمري أبي عبد الله انتقل إليها، فلما ولدته لاح أوضح في جبهة عبد الله بن عبد المطلب حتى حملت آمنة من عبد الله فانتقل النور إلى جبهة آمنة حتى وضعت النور المبين صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا الله. يقول وأنه توفي بمكة في يوم الجمعة وصلى عليه جبريل اقتدى به ملائكة والموجودون من أولاد آدم عليه السلام، وجاء في رواية نصلى عليه شيث بأمر جبرائيل، وهذا هو الأظهر، لأن التكليف منوط بالآدميين على ظهر الأرض، وما جعل الله حضور الملائكة معنا إلا مشاركة في أعمالنا وهي منوطة بنا، فما يؤم أحد منا في صلواتنا. وإذا حضروا شيئا من صلوات الفرائض كما تحضرها ملائكة الليل والنهار يجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر كما يحضرون صلوات التراويح، وفي ليلة القدر كثير منهم يحضرون صلاة التراويح، لكن الإمامة للآدمي ابن آدم، ما أحد منهم يؤم، جعل الله التكليف منوطا بهم. ولهذا يكون الرواية الأصح في أن الذي صلى على آدم ولده شيث محضور جبريل، أمر جبريل، ولكن ما كان هو الإمام في الصلاة، لأنها تكليفات شرف الخلافة منيطت بآدم وبنيه، بني آدم، فهم يتقدمون فيها بأمر الحقي جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا عن أبينا آدم عليه السلام يقال إنه دفن بمكة، يقال بغار أبي قبيس، يقال عند مسجد الخيف، ويقال في أماكن أخرى، يقال إنه أمام الكعبة الشريفة من جهة بابها، وكان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. لا إله إلا الله، وقيل بغير مكة من الأماكن، وفيه يعني يوم الجمعة تقوم الساعة، وفيه ذكر ما أذن الله به من ذكر من الغيوب في المستقبل، وأن الساعة تقوم يوم الجمعة، ولكن ذلك لا يحدد الوقت، لأن الجمعة متكررة في كل أسبوع فلا تعلم به تعيين الساعة، فيبقى علم الساعة عند الرحمن، لا تأتيكم إلا بغتة، لا يجريها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، إنما هي في يوم جمعة، وبعدين في أي سنة وفي أي شهر. يروى في بعض الحديث أنه في رمضان، ولكن ما يعرف في أي سنة تكون هذا، فهذا متكرر على مدى القرون حتى يأتي الوقت. ولهذا يقول أن الحق تعالى نشر علم قيام الساعة عند الدواب، والدواب في يوم الجمعة لها إصاخة، يعني استماع، تخشى أنه الساعة التي تقوم فيها الساعة وينفخ فيها في الصور وتحلب، فهي مصيخة يعني مستمعة مصغية بأذانها في يوم الجمعة الساعات، إلا الآدمي والجن، يعني بني آدم والجن، هؤلاء ما عندهم تعظيم لأمر الساعة ولا يستشعرون الشعور الذي يشعر به البهائم من دونهم. يوم الجمعة قال إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، لا إله إلا الله. فإذا طلعت الشمس عرفت الدواب أنه ليس هذا اليوم يوم تقوم الساعة، إلا الجن والإنس ما يلهمون هذا المخافة والخشية والاستعداد كما تلهم الدواب، لا إله إلا الله. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الله أكبر. قال كعب، هذا حديث سيدنا أبي هريرة لكعب يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سيدنا كعب في كل سنة يوم، قلت لا بل في كل جمعة، فرجع ذاكرته ومحفوظه سيدنا كعب الأحبار، وذهب إلى التوراة فتأملها فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في كل جمعة. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ قلت من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تخرج إلي ما خرجت. ثم الله سلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا فكان هذا فهم بصرة بن أبي بصرة يرده عن علي أبو هريرة وكعب الأحبار وغيرهم من الصحابة، وهو الذي ثبت في السنة وأنهم لا تعارض بينه وبين ما جاء في الحديث، فإنه مخصوص بشؤون المساجد والنذر في الصلاة فيها، وأنها تلزم في المساجد ثلاثة دون سواها، ولا يتعلق بحكم شد الرحال إلى أي موطن لعمل خير أو مباح، وإنما يبين فضل المساجد الثلاثة على ما سواها من المساجد. كيف وقد صح شد رحلة صلى الله عليه وسلم إلى مسجد إذن وهو داخل في خصوص ما ذكر من المساجد غير المساجد الثلاثة، ومن زيارته إلى مسجد قباء وشد رحله إلى مختلف الأماكن في غزواته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان صحبه بين يديه يشدون رحالهم لمختلف الأغراض ويسافرون في أقطار البلاد، ولا أحد منهم يجول بباله أنه لا يتشد الرحال كما يروق لبعض الناس أن يرددها، لكن فقط عند وجود حساسية من شيء. إذا وجدت الحساسية إذا حد يزور أو يقرأ مولد يقول لا تشد الرحال، لكن إذا ما يجي مولد ولا زيارة شد الرحال كما شئت إلى أي تبقى تبغي في الأرض. يقول هذا مفهوم غريب ما لا يدل عليه منطوق الحديث ولا مفهومه، ولا يدل عليه السنة الغراء ولا مسلك الصالحين والأكابر على مدى القرون وعموم الأمة. لذا يقول ابن بطال إنما هذا الحديث في من نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه أن يرحل إليه ويعمل المطيء إليه، إلا إن نذر أن يصلي في بيت المقدس أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام بمكة فيجب عليه أن يفي بنذره وأن يسافر وأن يشد الرحلة إليه. ما عدا ذلك فلو نذر أن يصلي في مسجد فلاني في مسجد فلاني أو أن يعتكف في المسجد الفلاني فيكفيه أن يعتكف في أي مسجد آخر، أن يصلي في أي مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة لمكانه وحرمتها، فلا بد من الشد المطي إليها إذا نذر ذلك. هذا معنى الحديث. ويذكر الإمام الشوكاني في المناسبة عند ذكر هذا الحديث وتشدق بعض الناس به، ويقول عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الجمهور إلى أنها مندوبة، وذهب بعض المالكية وبعض غيرها أنها واجبة، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجبات. وهكذا كان نظر أئمة الأمة على مدى القرون إلى معنى الحديث ومعرفة قدر صاحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا وهو بيت المقدس وبيت المقدس شكوى لبريا. ثم لقيت عبد الله بن سلام فجلس مع مجلس، وحديث الصحابة هو هذا، كان حديثهم في وسائل تواصلهم الاجتماعي بما قال الله ورسوله، ماشي عندهم خربطة ولا كل ما حد جاب لهم كلام شغلهم بوث سياسي أو لعب أو اجتماعي أو فكري، قال بابا 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 يروحون وراهم يخبطون ويخلطون، عندهم ميزان وعندهم مرجعية وحي الرحمن وكلام سيد الأكوان، هذا الذي يتحدثون نحوه ويتحدثون فيه ويتحدثون به ويتحدثون عنه عليهم رضوان الله. وهكذا يجب يكون المسلم. حصل سيدنا عبد الله بن سلام قاعد يتحدث وياه، تحدثت بمجلسي مع كعب الأحبار وأخذ كل ما يدار بينه وبينه من حديث. إذا جاء عند حديث الجمعة وهذا الجمعة وقلت أنا في كلامي أقول له قال كعب ذلك في كل سنة يوم. سيدنا عبد الله بن سلام مستحضر الحديث ومستحضر ما في التوراة. قال كذب كعب. قلت له ثم قال قرأ التوراة فقال بل هي في كل جمعة. قال صدق كعب. هي هكذا يجدها في التوراة وهو مستحضر كلام التوراة ومستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام من علماء المسلمين بعد أن كان من علماء اليهودي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال قد علمت يقول عبد الله بن سلام أية ساعة هي. وأبو هريرة ما عنده تخبر في تعيين هذا. قلت أخبرني بها ولا تظن تبخل علي. قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة. علمنا أن ذلك قول أكثر الصحابة. فقلت وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة وإذا صلى الله عليه وسلم لا يصلي عبد المسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. ففيه فقه سيدنا عبد الله بن سلام في الشريعة من خلال جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ألم يقول صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر صلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فواضح ليس المراد قائم قائم يصلي قائم واقف في الصلاة كما قال في بعض الكتاب من انتمنه بقنطار من انتمنه بقنطار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه. يعني ما هو واقف كذا جنبه يعني متابع له وهكذا قائم يصلي الآن مقبل على الصلاة مستقبل. وهذا يأتي في من أجل القولين اللذين هما الأرجح في الأقوال وقت الخطبة. خطبة ما هو وقت صلاة الثاني وآخر العشية آخر العشية ما هو وقت صلاة لكنه في الخطبة ينتظر الصلاة وسمعتك في العشية منتظر للصلاة منتظر الصلاة في صلاة. وقيل المراد بالصلاة الدعاء من يسأل الله يعني يدعو الله تعالى يصلي يعني يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بنا إلى آداب الجمعة والنهي عن تغطي الرقاب واستقبال الإمام إلى غير ذلك من الآداب. وإنما يعظم الثواب بحسن الآداب وتدرك أسرار وحكم العبادات بحسن الأدب فيها. وما نال حقائق الاقتراب من أضاع الآداب. ولذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. الله يرزقنا حسن الأدب يرفعنا عليا الرتب ويتولانا في الدنيا والمنقلب يقبلنا وأحبابنا يرزقنا صرف أعمالنا فيما به نكسب المراتب ونكسب المواهب ونكسب علي المقامات والدرجات العلى مع خيار الملأ. اللهم احفظنا وسلمنا من هدر الأعمال وإضاعتها في غير ما هو أحب إليك وإلى رسولك وأرضى لك ولرسولك وأحظى لنا عندك وعند رسولك وأنفع لعبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.